صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرجع قليلا إلى الوراء لنعود إلى سياق البحث بعد هذا الانقطاع القصري الطويل في الجملة، فنقول: كان الكلام في أدلة حجية الظن العقلية، وبالتحديد في الوجه الأول منها المبني على مقدمتين. يقول إن في مخالفة ما ظنه المجتهد للحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الوقوع في الضرر، ودفع الضرر المظنون لازم. هذا القياس، هذه الحجة ورد عليها بوجوه. كان الوجه الأول من الحاجبي تقدم مع مناقشته، الوجه الثاني كان عن العدة والغنية وأنه مختص هذا الوجه بالأمور الدنيوية ولا يجي في مثل العقاب، هذا أيضا تقدم مع مناقشته. كان هناك وجه ثالث من الجواب عليه، نقضي بالنقضي بخبر الفاسق والقياس مما علم من الشرع النهي عن العمل به. وحاصل النقد أنه إذا قام قياس مثلا فأورث الظن بحكم وجوبي، فيلزمه الظن بأن في مخالفته بالترك مظنة الوقوع في ضرر هذه المخالفة في العقاب مثلا أو في المفسدة، أو أورث الظن بحكم تحريمي فيستلزم الظن بأنه لو خالف بفعل هذا المظنون الحرمة لوقع في الضرر، فتتحقق هذه الصغرى لكن لا كبرى لها. فإنه من المعلوم حينئذ أنه لا يجب دفع الضرر المظنون هناك، لا يجب متابعة هذا الظن، لأن القياس منهي عن الأخذ به، لا يجب بل يحرم، يعني لا يجوز. وكذلك إذا أخبر الفاسق بهذا الحكم فلا يجب دفع الضرر المظنون في المورد بمتابعة هذا الظن وموافقته، فلا كبرى تطبق. هذا النقد بهذا الشكل كان عليه جوابان. الأول من القمي، القمي أجاب عن هذا بما حاصله أنه لا منع عن العمل بهذا الظن في فرض الانسداد، يعني لا يرد النقد في فرض الانسداد، في فرض الانفتاح لسنا محتاجين إليه ولا يهمنا ونأخذ بالعلم، لكن في فرض الانسداد حيث هو المهم هذه الدعوة غير صحيحة والنقد غير وارد، ولا يمتنع العمل عن بمثل هذا الظن حينئذ. قلت إذا تؤمل كلام القمي وحده فظاهره إرادة الانسداد العام في الأحكام لا في خصوص المسألة، لكن هذا الدليل وهو الوجه الأول العقلي لإثبات حجية الظن هو دليل مسوق بحسب الظاهر مستقلا ومن غير الاعتماد على الانسداد. بهذا اللحاظ قالوا فسر المصنف الانسداد في عبارة القمي بخصوص انسداد الباب في المسألة نفسها التي قام فيها القياس وأورث فيها الظن بالحكم. على كل يكون الحاصل من كلام القمي بهذا اللحاظ أن المسألة التي يقوم فيها الظن القياسي على حكم من الحكمين الإلزاميين الوجوب أو التحريم، حيث فرض فيها انسداد باب العلم إلى الحكم، فلا حرمة للعمل فيها بهذا الظن القياسي، ويجب متابعته ومراعاته كما في غيره، فلا نقضى على قاعدة لزوم دفع الضرر المضمون. هكذا، ومرجع هذا كما ذكر المصنف إلى أنه إذا انسد المسألة، إذا انسد في المسألة باب العلم، وجب العمل فيها بكل ظن حتى المنهي عن مثل القياس، وهذه الدعوة لا يمكن القبول فيها. ويردها دعاويهم بطلان ذلك بالضرورة كما صرحوا في مثل القياس، أو على الأقل دعاوي الإجماع المستفيضة بل المتواترة على خلاف هذا المعنى. ويكفي ملاحظة ما ذكروا في باب القياس ودعاوي الإجماع والوجوه والتعليلات التي ذكروها، بعضها أو كلها مأخوذ من الأخبار، فإن ظاهر كل هذا الكلام أنه لا يعمل بالقياس مطلقا وإن انسد في المسألة باب العلم. فدعوى أنه إذا انسد باب العلم يعمل بكل ظن حتى القياسي خلاف هذه الدعاوى المستفيضة بل المتواترة للإجماع على بطلان العمل به. هذا جواب. وجوابه جواب الثاني على النقد كان حاصله أن الشارع إذا ألغى ظنا ونهى عن العمل بظن كشف ذلك عن أن في العمل به ضرر أكبر من الضرر المتوقع الوقوع فيه عند مخالفته. أليس المفروض في محل الكلام أنه قام هذا الظن على حكم، وأن المدعى أن مخالفة هذا الظن فيها مظنة ضرر، فيجب دفع ضرر المظنون يعني بموافقة الظن. يقول بالنهي عن العمل بالظن والإلزام بتركه ينكشف لنا أن في العمل به ضررا أعظم وأكبر من ذاك الضرر الذي يتوقع ترتبه لو تركت العمل به ولم ترتب عليه الأثر. لأجل هذا الضرر الأعظم نهي عن. أجاب المصنف عن هذا كما تذكرون بأن العمل على نحوين، إما بمعنى التدين والتعبد بما قام عليه الظن، أي نسبة مؤداه إلى الشارع، وإما من دون ذلك وبمعنى مجرد متابعته في العمل احتياطا من جهة المضرة. فما الذي تريده عندما تقول إذا نهى الشارع عن العمل بظن كشف ذلك عن أن فيه ضررا أكبر من الضرر المتوقع الوقوع فيه لو خالفت وتركت العمل به؟ في العمل ضرر أكبر من ضرر المخالفة والترك. أي عمل تتكلم؟ إن أردت الأول أي في التدين به ونسبة مؤداه إلى الشارع الذي يسمى بالتشريع، فلا شك عندنا في أن في العمل كذلك ضرر. وربما لا نجزم ولا نعمم، لكن ربما يكون هذا الضرر أعظم من ذاك المتوقع حصوله على تقدير الترك، فإن رب حكم مضمون يكون ضرره سواء عقوبته أو مفسدته أقل من عقوبة ومفسدة التشريع، فيكون ضرر التشريع أعظم. يمكن، فيمكن هنا أن تكون دعواك صحيحة أن في النهي عن العمل به الكشف عن وجود ضرر أعظم في العمل مما يترتب على الترك، لكن يرد عليك حينئذ أن هذا النقد لا يختص بما ذكر من القياس وخبر الفاسق وسائر ما علم نهي الشارع عنه إن كان هناك غيرهما، مثل خبر الكافر يعني، بل يعم كل ظن لم يثبت اعتباره من الشارع بدليل، لأن التشريع بنسبة مؤدى الظن إلى الشارع لا يختص بنسبة مؤدى ظن معلوم عدم الاعتبار والنهي عنه، بل يشمل حتى ما لم يعلم اعتباره، لأن التشريع أن تنسب إلى الشارع ما لم يعلم أنه منه فضلا عما علم أنه ليس منه، ولا يختص بنسبة ما علم أنه ليس منه. على ما يستفاد من قوله تعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون، لا ثالث، إما هناك إذن كما في موارد الاعتبار، هذا حجة ذاك حجة استند إليه وأسند إلى الشارع بمقتضى، وإما على الله تفترون، يعني سواء علمتم النهي والمنع أم لم تعلموا، كله داخل في الافتراء. فالنقد لا يختص بما ذكر بل يتوسع إلى الكل. وإن أريد النحو الثاني من العمل، وهو العمل الذي ليس فيه إسناد وتدين جعله دينا وتعبد بمضمونه على أنه من الشارع التزاما به، وإنما مجرد الموافقة العملية على ما يقتضيه قاعدة دفع الضرر، هناك ضرر مضمون وأريد أن أدفعه، لا ربط له بعالم الإسناد والتعبد، أوافقه عملا حتى لا أقع في الضرر، هذا كاف، هذا المعبر عنه بالاحتياط. فإن أريد هذا المعنى فهذا المعنى من المعلوم أنه ليس فيه ضرر أصلا، وأن الاحتياط حسن على كل حال، حتى لو كان منشأ الظن أو الاحتمال الذي لأجله نحتاط أمرا منهيا عن العمل به مثل القياس، فلا ضرر أصلا. ولا يصحنا أن تقول إن النهي عنه يكشف عن ضرر في العمل به أعظم من ضرر التارك، فعلى التقديرين لا يتم هذا الجواب. ومن هنا قال المصنف إن الأولى لصاحب هذا الجواب أن يستبدل ما ذكره فيه من دعوة كشف النهي عن العمل بظن وإلغاء الشارع له عن وجود ضرر في العمل أعظم من الضرر المظنون ترتبه على ترك العمل، يبدل هذه الدعوة بالقول إن في نهي الشارع عن الاعتناء بظن أو أمارة بخصوصه وفي ترخيصه في مخالفة هذه الأمارة مع علمه بأنه قد يترتب على هذا الترخيص تفويت الواقع، لمن المحتمل أن تكون هذه الأمارة مصيبة، في بعض الموارد تصيب، في كل مورد من المحتمل أن تصيب إلا بعض الموارد القليلة التي تعلم أنها مخطئة. فإذا كانت مصيبة في الواقع وهو ينهاك ويرخصك يقول اتركها لا تعمل بها، فسيفوت عليك هذا الواقع، ففي ترخيصه بالترك مع علمه بأنها قد تكون مصيبة فيترتب على هذا الترخيص فوت الواقع، في الترخيص كذلك مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير الإصابة. إذا كانت مصيبة وأنا تركت العمل بها يفوت الواقع علي، تركت العمل بمقتضى ترخيص الشارع وقوله لا تعمل بها، هذا الترخيص لابد أن يكون فيه مصلحة يستدرك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير الإصابة. قال إنه سيجيء الكلام حول هذه الفكرة وما يتم به كلامه هنا عند البحث عن دليل الانسداد وإشكال خروج القياس عن نتيجته. هناك إذا تم دليل الانسداد على الحكومة نقول النتيجة هي حكم العقل بحجية كل ظن، فيقع إشكال كيف يجوز أن يستقل العقل بحجية الظن وكونه مناطا للإطاعة والعصيان في فرض الانسداد. الظن مناط، يعني متابعته إطاعة ومخالفته معصية، مثل كون العلم مناطا كذلك في ظرف الانفتاح، إطاعته متابعته إطاعة ومخالفته عصيان. كيف يستقل العقل بكون الظن مناطا للإطاعة والعصيان وبكونه حجة في ظرف الانسداد ثم يخرج عنه، عن هذا الحكم العقلي، بعض الظنون مثل الظن الحاصل من القياس؟ فتقول الظن في ظرف الانسداد كله بحكم العقل حجة إلا الظن الحاصل من القياس فليس بحجة، وهذا من أفراد لزوم التخصيص في حكم العقل، وحكم العقل لا يقبل التخصيص. فهذا هناك سيقع الكلام عليه، ويبين أن من جملة الأجوبة عليه أن خروج القياس ونحو القياس مما علم النهي عنه هو من باب التخصص للتخصيص، باعتبار أن الأحكام العقلية تابعة لملاكات ومناطات، وما ناشئ من مصالح في الأشياء ومفاسد، وحينئذ يجوز أن يكون في بعض الطرق مثل القياس مفسدة أعظم من مصلحة الواقع، هي قد توصل إلى الواقع وتحصل مصلحة الواقع لكن في متابعتها والعمل بها مفسدة أعظم وأهم من مصلحة الواقع في مورد هذا الطريق، طبعا إذا انحصر الوصول إلى الواقع من خلال هذا الطريق. فإذا كان كذلك لا يرضى الشارع بالوصول إليه من خلاله، وإذا لم ينحصر يتعين تحصيل الواقع من طريق آخر، وإذا انحصر فيه يرفع اليد عنه مثلا لأجل تلك المفسدة الأعظم التي تكون في العمل به، مثل ما ذكرنا هنا إن في العمل به مفسدة مضرر أعظم، فيكون النهي عن العمل بالقياس مثلا من قبيل دفع الفاسد بالأفسد، الفاسد تفويت الواقع بترك العمل بالقياس، لكن ندفع هذا بالأفسد، يعني نقدم هذا ونقع في هذا لحساب التخلص من الأفسد وهو العمل بنفس القياس، فإن فيه مفسدة أعظم مثلا. وهذا مرجعه في الواقع إلى أن مناط حكم العقل بحجية الظن ليس الظن من حيث هو، بل الظن الذي ليس فيه تلك المفسدة الأعظم في العمل به. خب كيف يكشف عنها؟ نحن لا نعرف أيها فيه المفسد الأعظم أيها ليس فيه، النهي الشرعي يكشف عن هذا، لذلك يكون موضوع حكم العقل بحجية الظن الظن الذي لم ينهى عنه الشارع، والقياس ظن نهى عنه الشارع فهذا موضوع آخر. ف فخروجه عن نتيجة القياس خروج موضوعي وليس خروجا حكميا تخصيصيا، فلم يلزم التخصيص في حكم العقل. هذا جواب، ويمكن أن يورد عليه بما أورده المصنف هنا، أنه عندما تقول في العمل به مفسد أعظم، ماذا تقصد؟ العمل به بأي نحو؟ بنحو التدين والتعبد به؟ نعم، موجود المفسدة، مفسدة التشريع، ولعلها أشد وأعظم من مفسدة فوت الواقع في مورده. لكن الناقد لا يختص حينئذ، والإشكال لا يختص بهذه، يشمل الكل. وإذا أردت العمل في القسم الثاني، النحو الثاني أي الاحتياط، فهذا أصلا ليس بصحيح أن يقال إن فيه مفسدة أعظم وضرر أعظم، لأنه احتياط وهو حسن على كل حال، وليس فيه محذور التعبد والتشريع، وإن كان الظن أو الاحتمال ناشئا مثل القياس، فلا يتم هنا أصل الدعوة. هذا لذلك يكون الأولى تبديل ذلك بدعوة أن في ترخيص الشارع بترك العمل بهذا ماذا؟ مصلحة يتدارك بها، مصلحة الواقع لو فات الواقع. هذا أمر المصنف، هذا الاستدراك، الأولى التبديل بكذا بأن في العمل به أو في الترخيص به مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع، هذا أمر عليه بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أنه كما يمكن أن يقال في القياس إن في الترخيص في تركه مصلحة يتدارك بها ما يفوت من الواقع، يمكن أن يقال إن النهي عنه ليس لأجل أن في تركه مصلحة يتدارك بها الواقع، بل لأجل أن في العمل به ولو على مستوى التشريع مفسدة أعظم من مفسدة ما يفوت من الواقع. فإذا مع هذا الاحتمال لا يستقيم هذا الاقتراح أيضا، يعني الأولى تبديل كذا، يعود الكلام الأول ويعود أصل الإشكال. على كل حال، بلحاظ هذا وما تقدم في الجوابين السابقين، يتضح لك أن هذا الجواب الثالث على الوجه الأول وهو النقد بما علم النهي عنه من قبل الشارع كالقياس وخبر الفاسق، هذا لم يتم عليه جواب، هذا النقد لم يتم عليه جواب إلى الآن. الأول من القمي رددناه، والثاني من غير القمي أيضا ناقشنا فيه، فالأولى أن يجاب عن هذا النقد بنحو آخر. أو الأولى أن يجاب عن هذا الدليل، مقصود أنه الوجه الأول من الجواب اللي ذكره الحاجبي ناقشناه، والوجه الثاني اللي نقلناه عن العدة والغنية أيضا ناقشناه، الثالث اللي هو النقد صحيح أجبنا عن الجوابين الأولين عليه، وهما جواب القمي والآخر الذي بعده ناقشناهما، فسلم النقد منهما، لكن بلحاظ الكلام الأخير وما ذكرناه من أن الأولى التبديل وما يرد على هذا التبديل مما أشار إليه مما يجيء في محله من بحث خروج بعض الظنون عن نتيجة الانسداد وكيفية ذلك، بلحاظ هذا والذي بيناه في الجملة الآن، يكون هذا النقد أيضا غير سالم من الإشكال، هذا الناقد يكون غير سالم. بناء عليه يكون الأولى أن يجاب عن هذا الدليل الأول من الأدلة العقلية على حجية الظن بغير هذه الأجوبة كلها الثلاثة، حتى هذا الثالث اللي هو النقد الذي ليس بصاف، الأولى تركه والجواب بجواب آخر، الإشكال على الاستدلال الأول وجه الأول بشكل آخر. كيف يجاب؟ نقول هذا الدليل قلت فيه إن في مخالفة المجتهد لما ظن من الحكم الإلزام يعني الوجوب أو التحريمي مظنة للضرر. ماذا تقصد من الضرر المظنون في هذه الصغرى وصغرى وكبرى؟ هنا ظن بالضرر ودفع الضرر المظنون لازم. الضرر المدعى كونه مظنونا في الصغرى ما الذي تقصده به؟ إما أن تقصد الضرر الأخروي أي العقاب، وإما أن تقصد الضرر الدنيوي أي المفسدة. فإن أردت من هذا الضرر العقاب وهو الضرر الأخروي ففيه منع الصغرى، وأنه لا ظن بالضرر والعقاب بمجرد مخالفة ما ظننا من الحكم الإلزامي. لماذا؟ ذلك لأن استحقاق العقاب على الفعل كاستحقاق على الفعل أو الترك على المخالفة كاستحقاق الثواب على الموافقة، هذان ليسا من لوازم الوجوب والتحريم بوجوديهما الواقعي الواقعيين. مجرد وجود الحكم في الواقع لا يستلزم أن يكون موافقته تستدعي وتوجب استحقاق الثواب، ولا أن يكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب، وذلك لأننا يمكن أن نقطع بوجود الحكم الواقعي ومع ذلك نقطع معه بأنه ليس في مخالفته استحقاق للعقاب. مثلا ينكشف لنا لاحقا أن التكليف كان واقعا موجودا بوجوب الشيء لكن نحن خالفناه وتركنا، ونقطع بعدم العقاب. ينكشف لاحقا أن التكليف بالتحريم كان موجودا ونحن خالفناه وفعلنا، ومع ذلك نقطع بأننا لا نستحق العقاب. كيف نقطع بأننا لا نستحق العقاب مع أننا خالفنا؟ يقول ذلك في موردين: في مورد الجهل البسيط أي الشك، وفي مورد الجهل المركب أي اعتقاد الخلاف. الأول لا أدري أشك يجب الشيء أو لا، الثاني لا أقول في الأول لا أقول لا يجب ولا يجب. لا يجب أقول
شبه بدوية
أقول مرخص. الثاني لا أدري في الأصل، ما كنت أدري لكن حصل لي قطع بالحكم وكان على خلاف الواقع، يعني قطعت مثلا بالتحريم وهو في الواقع واجب أو مباح، قطعت مثلا بالوجوب وهو في الواقع حرام أو مباح. في كلا الموردين الجهل البسيط والجهل المركب الاعتقاد بالخلاف، عندما ينكشف الحال لاحقا نقطع بعدم استحقاق العقاب. أما في مورد الجهل البسيط فالاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولا أدري هذا حرام أو لا، شك أعمل أكل وأشرب يتبين لاحقا حرام، مع ذلك نقول لا عقاب. لماذا؟ لأني عندما أقدمت كنت معذورا بمتابعة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. في مورد الجهل المركب العذر من جهة متابعة القطع، أنا أقطع بأن هذا الشيء واجب ففعلته، فبان في الواقع حراما، وإذا كان هكذا أنت فعلت الحرام ومع ذلك لا استحقاق العقاب. لماذا؟ لأني قطعت بالوجوب فتابعته، أو قطعت بالإباحة فأخذت بالإباحة وتابعتها، يعني بالأخذ بأحد الطرفين والتخير بين الفعل والترك، ففعلت فبان حراما، وأيضا أقطع بعدم استحقاق العقاب. لماذا؟ لأني كنت أعمل بقطعي، ومتابعة القطع لازمة عقلا، وهو حجة ذاتية، ولا تنالها يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا. كما لا يستطيع أن يقول لي تابع القطع وأعمل به فإنه لغو لا معنى له، كذلك يستطيع أن يقول لا تتابع خالفه، فإن هذا كما قلنا هناك من قبيل التفكيك بين الشيء ولوازمه، وهو مساوق لإعدام الذات، وأيضا يلزم منه التناقض إما مطلقا أو على الأقل في الاعتقاد، مطلقا على تقدير الإصابة، في خصوص الاعتقاد على تقدير مخالفة القطع للواقع كما شرحنا في محله. فلأن القطع هكذا حجة ذاتية ولا يجوز مخالفته ولا يمكن النهي عنه، ويجب متابعته عقلان، فالعذر في المتابعة، لأن هذا معنى حجيته، أنه إن أصاب كان منجزا، وإن أخطأ كان عذرا عن الوقوع في الخطأ. يقال لك لماذا فعلت الحرام ووقعت في الحرام؟ تقول لأني تابعت قطعي بوجوبه أو قطعي بإباحته. فالعذر في الشك البسيط، في الشك في الجهل البسيط، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والعذر في الجهل المركب واعتقاد الخلاف منجزية وحجية القطع ولزوم متابعة القطع. ففي الموردين المذكورين ينكشف وجود الحكم واقعا وأني خالفته، ونقطع مع ذلك بعدم استحقاق العقاب. إذن ليس استحقاق العقاب من لوازم مخالفة الحكم بوجوده الواقعي، مطلق وجوده الواقع إذا خالفته يستتبع العقاب، ليس هكذا، والشاهد هذان الموردان. وإنما استحقاق العقاب كاستحقاق الثواب، وما من لوازم وصول الحكم، وتحقق العلم به، وصوله بالعلم أو بما يقوم مقام العلم، مثل أن يدل عليه مثلا خبر العدل اللي معلوم اعتباره من الشريعة مثلا، إذا قلنا إنه معتبر. لماذا؟ لأن الثواب يتفرع على صدق الإطاعة، والعقاب يتفرع على صدق المعصية، ولا يصدق إطاعة ولا معصية إلا بعد وصول الحكم كما ذكرنا، بالوصول المعتبر بالعلم وما يقوم مقامه. فإذا وصل وصولا معتبرا أصبح على العهدة، تنجز ودخل تحت مسؤولية المكلف، فموافقته إطاعة وتستحق معها الثواب، ومخالفته معصية ويستحق معها العقاب. فالاستحقاق للعقاب والثواب من لوازم تحقق الطاعة والمعصية، وهما من لوازم وصول الحكم، ولا يكفي فيهما مجرد وجوده الواقعي. هكذا على نحو العموم، وما نحن فيه من الظن المشكوك اعتباره، هكذا فرضنا أن أظن بالحكم بظن غير معتبر، إذ لو كان الظن معتبرا فكان هو الحجة على الحكم وعلى الضرر في مورده، وما احتجت إلى قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون، بل نقول يجب دفع الضرر المعلوم حينئذ إذا تشخص الصورة، لكن الفرض أنه ظن مشكوك الاعتبار. فإذا كان الظن مشكوك الاعتبار فهذا الظن هو بحكم الشك في نظر العقل، حيث لا يفرق العقل بين الشك وبين الظن المشكوك الاعتبار في أنه لا يتحقق بشيء منهما وصول الحكم وتنجزه وصيرورته على العهدة، وبالتالي لا يترتب على المخالفة في مورده ما صدق إطاعة صدقه ما معصية، ولا على الموافقة صدقه إطاعة. وعلى ما قدمنا لا يكون هناك استحقاق عقاب ولا استحقاق ثواب، لا وصول هنا. إذن الظن غير المعتبر بحكم الشك عقلا في عدم صدق الوصول عليه، وأن مخالفته ليست معصية ولا استحقاق للعقاب. هكذا قال أولا، ثم زاد وقال بل الظن غير المعتبر هو هو، يعني هو الشك، ليس فقط بحكمه بل هو عينه. ولو بملاحظة أن لنا علما إجماليا بكون بعض الظنون منهيا عنه، هناك علم إجمالي أن الشارع نهى عن العمل ببعض الظنون. طيب وهذا الظن المفروض قيامه في المسألة واللي بسببه ندعي الظن بالضرر، من المحتمل أنه من جملة تلك الظنون المنهي عنها، فيصبح بهذا اللحاظ مشكوكا، أي شكا مشكوك، هل هو ذاك المنهي عن أو لا؟ صحيح هو ظن، لكن هو مشكوك الآن أنه منهي عن أو لا، فيصبح شكا بهذا اللحاظ. هكذا قال، وهذا الكلام ليس بصحيح. كون الظن مشكوكا أنه مما نهي عنه أو لا، لا يغير حقيقة كونه ظنا ولا يصيره شكا. ومن هنا وجدت في حاشية بحر الفوائد قديما الإشكال بهذا، وزيادة أن المصنف كان قد أمر في مجلس درسه بحذف هذه العبارة التي تقول هو هو الظن المشكوك الاعتبار هو عين الشك، أمر بحذفها من النسخ التي هي فيها لاعتقاده أنها غلط. ليش لم تحذف ما أدري، لكن هكذا نقل في الحاشية. بغض النظر عن هذا، المهم أن الظن الذي ليس بمعتبر كالشك حكما في أنه لا وصول معه للتكليف، وليست مخالفته معصية وبالتالي لا توجب استحقاق العقاب، وإنما يوجب استحقاق العقاب تحقق المعصية، وهي لا تتحقق إلا في فرض وصول الحكم، ولا تترتب على مخالفة الحكم بوجوده الواقعي وإن لم يكن واصلا متنجزا. إلا أن يدعى واحد هكذا يقول إنما ذكر من القطع بعدم العقاب مع الجهل البسيط أي الشك، والمركب أي الاعتقاد بالخلاف، هذا هو الاستقلال العقل بقبح التكليف في صورة القطع بالعدم، وهذا واضح باعتبار أن القاطع بالخلاف معذور بسبب متابعة قطعه، ومع الشك في التكليف يعني الجهل البسيط، فعدم استحقاق العقاب أو القطع بعدم استحقاق العقاب هو من جهة جريان المؤمن العقلي، وهو قبح العقاب بلا بين. يعني كما ذكرت قبل قليل، إذا قطع بالخلاف فعذره قطعه، ولذا لا عقاب. وإذا شك فعذره قاعدة قمح العقاب بالبيان التي هي تشكل المؤمن بحكم العقل عن مخالفة التكليف الواقعي لو كان موجودا. هذا نقبله منك أين؟ مع القطع بالخلاف ومع الشك، مع القطع للقطع ومع الشك بمعنى تساوي الطرفين لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لكن فيما نحن فيه لا قطع ولا شك، شيء ثالث وهو الظن. الظن غير المعتبر، لكن ندعي واضح أنه ليس بقاطع ليكون العذر من جهة متابعة القاطع، وليس بشك لأن المقصود من الشك متساوي الطرفين، هناك يستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان. أما إذا كان ظن بالحكم فالعقل لا يستقل بقبح العقاب بلا بيان، ولا يكون من جهة العقل مؤمن عن الحكم المظنون وجوده في الواقع، وأيضا لا يكون إجماع على جريان البراءة الشرعية وكون الحكم الواقع فعلا مرفوعا في فرض الظن به. في فرض الشك مسلم قبح العقاب بلا بيان رفع عن أمة ما لا يعلمون بالإجماع، لكن في فرض الظن بالحكم لا حكم للعقل بقبح العقاب بلا بيان ولا إجماع على شمول البراءة الشرعية لهذا المورد. فالعقل في الفرض وإن لم يستقل بتنجز التكليف الذي قام عليه الظن لفرض عدم اعتبار هذا الظن، إلا أنه أيضا لا يستقل بالمؤمن عن احتمال هذا التكليف، هذا الاحتمال البالغ حد الظن، فيبقى التكليف هكذا لا مؤمن عنه. واضح؟ فيجب دفع الضرر المضمون وروده علينا من جهة هذا التكليف، ما في مؤمن. إن قيل هكذا أجاب المصنف عنه بما حاصله أن الدليل المتقدم مبني على دعوى ملازمة في الصغرى بين الظن بالتكليف وبين الظن بكون مخالفته مظنة الضرر، فلابد أن تثبت هذا المعنى. ولا يكفيك مجرد منع استقلال العقل بقبح العقاب أو منع وجود إجماع على شمول البراءة الشرعية، لأن مع عدم هذا الإجماع ومع منع استقلال العقل بقبح العقاب خب غاية ما يحصل في النتيجة أن هنا حكما مضمونا لكن لا إجماع على البراءة من جهته ولا استقلال العقل بالمؤمنية من جهته. صحيح، لكن ما قلت والحكم المظنون في الفرض يلازم الظن بوجوده الظن بالوقوع في الضرر من مخالفته حتى تتم الصغرى، لأن الصغرى هكذا تقول إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر، إنه من الظن بوجود الحكم نظن بالضرر من مخالفته. هكذا المدعى، مجرد أن تقول لا يستقل العقل بالمؤمن ولا إجماع على البراءة هنا لا يكفي، لابد أن تقول الظن بالحكم يستلزم الظن بالضرر حتى تتحقق هذه الصغرى المدعات. والمفروض أن هذا الذي ذكرته من إشكال أنه لم يستقل العقل بالمؤمن ولا الإجماع جار وشامل، هذا لا يحقق الصغرى ولا يفيد أن الظن بالحكم يستلزم الظن بالضرر. لذلك هذا المقدار لا ينفع. إذن الصغرى وهي استلزام الظن بالحكم للظن بالضرر العقاب لا زالت ممنوعة ولم تتغير. وهذا بحسب الظاهر من المصنف جواب تسليمي، يعني تنزلنا معك وسلمنا ما تدعي من أنه مع القطع بالخلاف المعذورية للقطع، مع الشك المتساوي المعذورية لاستقلال العقل بقبح العقاب، وأما مع الظن فلا استقلال العقل ولا إجماع. سلمنا هذا، لكن مع ذلك نقول لا يكفيك، لابد أن تبين كيف يستلزم الظن بالحكم الظن بالمضرة حتى تتحقق الصغرى. إذن هذا تسليم، وإلا فلنا من الأول ماذا؟ أن نمنع ونقول كما في صورة الشك المتساوي الطرفين يستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان، كذلك في الظن غير المعتبر كما قلنا سابقا، لأن العقل لا يرى فرقا بين هذا وذاك في أن الحكم لا يصل معهما ولا يتنجز، وبالتالي لا يكون من جهة هذا الحكم ما يوجب الخوف، العقل يؤمن. هذا جواب تنزلي تسليمي، وإلا فقد قلنا سابقا أنه لا فرق بين الظن غير المعتبر وبين الشك في كون العقل في الموردين يستقل بقبح العقاب بلا بيان. إذن قلت لك إنه لا يكون استحقاق العقاب من لوازم وجود الحكم وجودا واقعيا، بل من لوازم وصوله، لأنه من لوازم المخالفة والمعصية، والمعصية لا تتحقق إلا إذا وصل الحكم وأصبح على عهدة المكلف، وأنت ليس عندك هنا ما يوصل الحكم، لأن المفروض هو الظن غير المعتبر وهو كالشك في هذه الجهة. فقد يقول قائل نفس قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون هي الموصل، لأن هذه القاعدة ماذا تقول، ماذا تفيد؟ تقول إذا ظننت بالضرر فهذا الضرر كاف في لزوم ترتيب الأثر عليه. واضح؟ فهي هي نفسها تنجز، يعني إذا ظننت بالحكم الذي في مخالفته الضرر فهذا الظن يجب ترتيب الأثر عليه، لأنه يجب دفع الضرر المظنون، هي توصل هذا الحكم وتكون بيانا عليه، وبالتالي يترتب آثاره لزوم موافقته حرمة مخالفته. إن قلت هكذا نقول هذا قد اتضح مما قدمنا فساده، لأن ماذا قلنا؟ الصغرى ممنوعة، لا ظن بالضرر هنا، وإذا كانت الصغرى ممنوعة فلا معنى للتمسك بكبرى لا صغرى لها. تقول أتمسك بقاعدة يجب دفع الضرر المظنون لأقول الحكم المظنون هنا يصل بنفس هذه القاعدة؟ أقول لك نعم. متى يصل بنفس هذه القاعدة؟ إذا تحققت صغراها، لتقول ظننت بالحكم فأظن بسبب الظن به بالضرر في مخالفته، فإذا ظننت بالضرر في مخالفته طبقنا الكبرى وقلنا هنا يجب دفع هذا الضرر المظنون، يعني بترتيب الأثر على الظن. ونفس هذه القاعدة تعني هذا الحكم المظنون وصل إليك وصولا يترتب عليه الأثر، يجب متابعة هذا الظن لدفع الضرر المظنون في مورده، لكن مع تحقق الصغرى وكون الظن بالحكم مستلزما للظن بالضرر، حتى نقول يجب دفع الضرر وترتيب الأثر وتكون بحكم وصول الحكم ولزوم ترتيب الأثر عليه. لكن قد عرفت أنه لا صغرى هنا، وأن الظن بالحكم لا يستلزم الظن بالضرر، وأن الضرر بمعنى العقاب لا يترتب على وجود الحكم في الواقع حتى يكون الظن به ظنا باستتباع الضرر على مخالفته، وإنما يترتب على وصوله. والمفروض أنه لم يصل من غير جهة القاعدة حتى يترتب عليه، وإنما تريد أن تقول من جهة نفس القاعدة بإيصاله. القاعدة هي متوقفة على أن يكون وصل، فإذا وصل فنقول يجب دفع الضرر حينئذ، أما من دون القاعدة فلم يصل ولا صغرى كما عرفت، فلا يمكن تطبيق هذه الكبرى. إذن هذا الوجه أيضا لا يصح التمسك به. نعم، ربما يقال هكذا: إننا قبل قليل قلنا إنه مع الظن بالحكم لا استقلال بقبح العقاب، وإنما العقل يستقل بقبح العقاب متى؟ مع الشك المتساوي الطرفين. فإذا لم يكن مع الظن بالحكم استقلال بنفي العقاب، أمكن إرجاع المورد إلى الضرر المشكوك، بل إلى الضرر المحتمل، يعني باحتمال دون الشك، بأن يقال حيث لا استقلال للعقل بتنجز التكليف في مورد الظن غير المعتبر، وأيضا لا استقلال له بالبراءة عنه وقبح العقاب عليه. فهنا تكليف تعلق الظن به لا هو متنجز بهذا الظن وواصل، ولا العقل مستقل بالتأمين عنه، فيكون مجيء الضرر من جهة مثل هذا الحكم المضمون الذي لا استقلال فيه للعقل بالتأمين، يكون مجيء الضرر من جهته يعني العقاب مشكوكا أو محتملا، حكم مضمون لا مؤمن عنه، لا مؤمن عنه، فمجيء الضرر من جهته مشكوك أو على الأقل محتمل ولو باحتمال دون الشك 30-35-40%. إذا كان هكذا فقد تقدم من مصنف سابقا أن الأقوى وجوب دفع الضرر المشكوك بل المحتمل ولا يقتص بالمظنون، فنطبق هذا عليه. يقول مصنف: نعم هنا احتمال، لكن تطبيق القاعدة عليه حينئذ رجوع من هذا المستدل عما اعترف به من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند الشك. لأن هو ماذا قال؟ هو قال: أنا أسلم لك مع القطع بالخلاف بالمعذورية للقطع، مع الشك، مع الشك أسلم لك بالمعذورية من جهة استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، فسلم مع الشك استقلال العقل، وإنما ناقش في صورة الظن بالتكليف، فقال هنا لا استقلال للعقل فلا مؤمن. صحيح؟ أولا كنا ناقشنا، قلنا هذا لا يكفي، لابد أن تثبت استلزامه الظن بترتب الضرر. لكن بغض النظر عن هذا، إذا أرجعناه إلى أن يصبح الضرر مشكوكا لا مضمونا، من باب أنه ظن بالحكم ولا مؤمن من جهة العقل عنه، فهذا حكم يشك في ترتب الضرر عليه، فتطبق كبرى يجب دفع الضرر المشكوك. نقول: نعم، لكن أنت قلت إذا كان هناك شك في الحكم في ترتب الضرر، فأنا أقبل باستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، وإنما ناقشت في مورد الظن، فإذا أرجعت هذا إلى الشك فلا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المشكوك، وإنما يجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقولك بلزوم دفع الضرر المشكوك تراجع عما اعترفت به قبل قليل من أنه مع الشك، يستقل العقل بقبح العقاب بلا بيان. وقد تبين وظهر من هذا الكلام أن هنا قاعدتين: قاعدة يجب دفع الضرر المشكوك أو المحتمل، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وحكمهما متنافيان، لأن الأولى تفيد تنجيز احتمال الضرر ولزوم مراعاة هذا الاحتمال، بينما الثانية تفيد المؤمنية عن احتمال التكليف واحتمال العقاب من خلفه والضرر من ورائه وعدم لزوم مراعاة هذا الاحتمال. وكلتا القاعدتان عقليتان، ولا يجوز التنافي والتناقض في أحكام العقل، فكلاهما مورده احتمال التكليف واحتمال الضرر، فكيف يوفق بينهما؟ ظاهر المصنف إلى هنا أن التوفيق بتقديم قاعدة قبح العقاب بلا بيان من باب الورود، وأنها تنفي موضوع قاعدة دفع الضرر نفيا حقيقيا، هذا معنى الورود، أن ينفي أحد الدليلين موضوع الآخر نفيا حقيقيا لا تعبديا. وهنا هكذا، لأن موضوع قاعدة لزوم دفع الضرر واحتمال الضرر احتمال العقاب ومع جريان قاعدة قبح العقاب مع الاحتمال وعدم البيان ينتفي حقيقة ووجدانا احتمال العقاب. أنا إذا استقل عقلي في مورد الشك بأنه لا يمكن أن يعذبك الشارع على المخالفة لأنه من التعذيب والعقاب بلا بيان وهو قبيح، ينتفي عندي نهائيا واقعا وعقلا احتمال العقاب، فإذا انتفى لم يعد مجال لقاعدة لزوم دفع الضرر والعقاب المحتمل، فهذه القاعدة واردة على تلك ورافعة لموضوعها. وأما قاعدة دفع الضرر المحتمل فحينئذ تكون في غير موارد الشك البدوي الذي يجب فيه هذه البراءة، مثل أطراف العلم الإجمالي، هناك الضرر المحتمل في هذا الطرف الآتي من جهة العلم بأصل الضرر في الأطراف، هناك يجب دفع الضرر المحتمل مثلا، فالتفت إلى هذا جيدا. قال: فالأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه إن أريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة، فإن استحقاق العقاب على الفعل أو الترك، على الفعل في الحرام على الترك في الواجب، وكاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين. وكيف يكون ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب في الفعل، كما يتحقق الواجب ونقطع بعدم العقاب في الترك؟ أين هذا؟ كما في الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا يعني موارد الشك، أو مركبا موارد اعتقاد الخلاف. في موارد اعتقاد الخلاف للقطع، في موارد الجهل البسيط والشك لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن ليس استحقاق العقاب والثواب من لوازم الحكمين بوجوديهما الواقعيين، بل استحقاق الثواب والعقاب إنما هو على تحقق الإطاعة والمعصية اللتين لا تتحققان إلا بعد العلم بالوجوب والحرمة، أو الظن المعتبر بهما بعد الوصول للحكم والتنجز. طيب، وأما الظن المشكوك الاعتبار اللي هو محل الكلام فهو كالشك، يعني حكما في أنه ليس وصولا ولا تنجز معه، ويبقى الحكم معه كأنه موجود بوجوده الواقعي، لم يتحرك عن وجوده الواقعي، لم يخرج عن دائرة وجود الواقعي، لم يصل. إذن هو كالشك في أنه يعني في حكم الشك، بل هو هو عين الشك موضوعا يعني، بعد ملاحظة أن من الظنون ما أمر الشارع بإلغائه، ويحتمل أن يكون هذا الظن المفروض منها، من تلك الظنون التي أمر بإلغائها. لكن نقول هذا لا يكفي في صيرورة الظن شكا، ولذلك كما قلنا أمر بالضرب عليها. بل اللهم إلا أن يقال إن الحكم بعدم العقاب والثواب فيما فرض من صورة الجهل البسيط والمركب بالوجوب والحرمة إنما هو لحكم العقل بقبح التكليف مع الشاك من باب قبح العقاب بلا بيان، أو حكم العقل بقبح التكليف مع القطع بالعدم من باب أن القطع هو العذر والحجة، فهذا نسلمه مع القطع بالخلاف ومع الشك المتساوي الطرفين. أما مع الظن بالوجوب أو التحريم كما هو محل كلامنا، فلا يستقل العقل بقبح المؤاخذة، ولا إجماع أيضا على أصالة البراءة الشرعية في موضع النزاع. إذن فيكون عندي حكم مظنون إلزامي ولا مؤمن عنه، بعد لا يتكلم الآن من باب أنه فيكون محتملا ويجب دفع الضرر المحتمل، هذا يأتي. فهذا لذلك يرده يقول لا يكفي المستدل منع استقلال العقل وعدم ثبوت الإجماع، بل لابد له من إثبات أن مجرد الوجوب والتحريم الواقعيين مستلزمان للعقاب، حتى تقول إذا ظننت بالحكم يستلزم الظن بالعقاب عليه يعني بالضرر، وتتحقق الصغرى المدعاة في الدليل. لذلك يقول حتى يكون الظن بهما بالوجوب والتحريم ظنا بالعقاب، فإذا لم يثبت ذلك بشرع ولا عقل لم يكن العقاب مظنونا، فالصغرى كما قلنا أولا غير ثابتة. ومنه يعلم فساد ما ربما يتوهم من أن قاعدة دفع الضرر يكفي للدليل على ثبوت الاستحقاق، وهي قاعدة دفع الضرر هي توصل الحكم وهي دليل على الاستحقاق كلها. وجه الفساد أن هذه القاعدة موقوفة على ثبوت الصغرى وهي الظن بالعقاب، وقد عرفت أنه لا صغرى، ويجب دفع الضرر أي ضرر المظنون، إذن لابد من ظن بالضرر وتحقق هذه الصغرى حتى أطبق وجوب دفع الضرر، لكن الصغرى ممنوعة كما عرفت. نعم لو ادعي أن الضرر المشكوك دفع الضرر المشكوك لازم توجه فيما نحن فيه الحكم بلزوم الاحتراز في صورة الظن بناء على عدم ثبوت الدليل على نفي العقاب عند الظن، يعني على ما تقدم من أنه لا استقلال للعقل بقبح العقاب حينئذ ولا إجماع على البراءة. إذا كان هكذا فيصبح هنا حكم مظنون ولا مؤمن من عقل أو شرعا، فيكون ترتب العقاب على هذا الحكم المظنون على الأقل مشكوكا، ويجب دفع الضرر المشكوك، فيصير وجوده محتملا هسه بمقدار الشك أو ما دون فيجب دفعه. وبهذا لو قلناه بلي صغرويا الصغرى تتحقق، كبرويا نحن سابقا سلمنا أن دفع الضرر المشكوك بل المحتمل لازم على الأقوى، لكن أنت المستدل إذا تمسكت بهذا يكون هذا رجوعا، لكنه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتحريم المشكوكين. أنت قلت لا عقاب ولا مؤاخذة على التحريم والوجوب في فرض الشك لاستقلال العقل بقبح العقاب، وفي فرض القطع للقطع هذا سلمته وإنما ناقشت في الظن. فإذا أرجعت المورد إلى كون الضرر يعني العقاب مشكوكان، وحينئذ ينطبق فيه هذا الحكم العقلي بالتأمين، ولا يصح أن تتمسك فيه بقاعدة لزوم دفع الضرر، لأنه إذا اعترفت باستقلال العقل بقبح العقاب فهي مقدمة على قاعدة لزوم دفع الضرر المشكوك والمحتمل. والحمد لله رب العالمين. ما أسمع.